عبقرية الإمام الشافعي هي التي بلورت علم أصول الفقه، وعبقرية مشاري الشثري هي التي استخرجت ملامح عبقرية الشافعي. من غمرات الأصول إلى عبقرية الشافعي رحلة امتدت لأكثر من 5 كتب للباحث مشاري الشثري. التقيته في مكتبته العامرة بالرياض وسألته عن موهبته البحثية وأدواته اللغوية التي تبهر من يقرأ له فتشده اللغة العالية والاستشهادات الرفيعة فتصل المعلومة إليه بأفخم طريق. ما قيمة أصول الفقه لغير المتخصص؟ وكيف يكون تجديده؟ وما الموقف من أئمة الدعوة النجدية؟ وما هي مراحل بناء الكتاب التي يسير عليها مشاري؟ وأسئلة أخرى ستثريكم إجاباتها، فآمل منكم نشر الحلقة بين الأصدقاء والقراء، والآن أترككم مع اللقاء. أهلا وسهلا شيخ مشاري.
أهلا ومرحبا بك.
الله يحييك، مشكور على قبول اللقاء، ونأمل أن يكون لقاء جدا ثري وماتع لنا وللمستمعين، وأنا على يقين بذلك.
الله يسعدك.
في البدايات دائما أود الحديث عن البدايات، حدثني عن بدايات العلاقة مع القراءة والكتب.
في الحقيقة البدايات يعني ليست بذاك الوضوح، يعني هي أشبه بالتراكمات التي ولدت معها لحظة الاتصال بالكتابة والقراءة. طبعا القراءة بطبيعة الحال ستكون أسبق، كانت تقريبا بداياتها في المرحلة الثانوية، لم تكن تلك البدايات الجادة جدا، وإنما كانت يعني بداية خجولة سبقها نوع من الاتصال بالقرآن وما يتصل بالقرآن، تفهم بعض المعاني وكذا. ما كان عندي ذاك الشغف المعرفي الكبير، لكن وجدت نفسي كذا مأخوذ باللقاءات العلمية، وجدت نفسي أقرب إلى القراء، أميز بين الأقران سواء في المدرسة أو في المحاضن التربوية أو غيرها من المجاميع. أجد أني أقرب إلى أولئك الذين تشكل المعرفة عندهم هاجسا. طبعا تلك المرحلة تذكر يعني كانت المنتديات هي وسيلة التواصل المعرفي بين يعني طلبة العلم في ما يتعلق أقصد بالشبكة يعني.
نعم.
فكان أيضا هذا الاتصال بالشبكة في تلك المرحلة والمنتديات العلمية يعني يقربك إلى يعني آفاق ومجتمعات علمية سواء في الداخل عندنا في السعودية أو في الخارج. فهذا الاتصال والتشارك المعرفي من خلال لقاءات علمية أو لقاءات شبكية أو منتديات لها اتصال بالمعرفة، ولدت مع مجموعها يعني تلك اللحظة التي أستطيع أن أقول اتصلت فيها بالمعرفة. جميل. مثل حال كثير من طلبة العلم يعني يكون الاهتمام أشبه السلم الأول يكون مشترك، يعني واحد يريد أن يطلب العلم الشرعي غالبا البدايات واضحة عند جمهور طلبة العلم.
نعم.
الحضور عند المشايخ، الحفظ المتون الأولية واستشراحها وهكذا يعني. فكانت البداية في آخر المرحلة الثانوية، أول مرحلة الجامعية خاصة بعد دخولي كلية الشريعة، ومنها انطلقت الكتابة. يعني ما كانت هناك يعني ما يمكن أن نصطل عليه بالبدايات، في المنتديات ممكن، خاصة المنتديات الخاصة غير العامة كانت متاحة عند بعض المجموعات، لكن البداية الفعلية كانت يعني تقريبا بعد المرحلة الجامعية. بدأت يعني أكتب بشكل يعني فعلي سواء على المستوى المقالات أو على مستوى الكتب.
جميل. إذا تذكر لحظة الانتقال من القراءات المتفرقة أو يعني الاهتمام العام إلى التركيز الدقيق سواء على القراءات الشرعية في الجامعة أو على القراءات الفكرية، بداياتك في هذه الحقول؟
لا، أنا بالعكس، أنا البدايات كانت قراءات متخصصة.
عجيب.
يعني قراءات متخصصة في الداخل الشرعي.
جميل.
يعني ما كانت قراءات عامة. وأنا ممتن لتلك البدايات المتخصصة.
جميل.
يعني كنت لا أعرف أصلا مصطلح الفكر على سبيل التحديد، ما أقرأ سواء في يعني أي كتابة متعلقة بالقضايا الفكرية الثقافية الأدبية ما كنت مهموما فيها بشكل كبير، بل بعبارة أدق ما كنت متصور للواقع الفكري أصلا.
عجيب.
كانت القراءة متركزة في العلوم الشرعية، سواء ما كان منها من سبيل الوسائل أو الغايات. كانت البداية الحقيقية مع مثلا علم النحو، كذلك مع التخصص يمكن الذي وجدت نفسي أكثر ميلا له ما يتعلق بالفقه وأصول الفقه، وبقية العلوم الشرعية في الاعتقاد والقرآن وعلومه ما إلى ذلك. طبعا قراءات أولية كما قلت، لكنها يبقى أنها تحت خيمة التخصص في العلوم الشرعية. الانتقال ما كان يعني ما كان في لحظة معينة أو في فترة معينة، لكن أذكر أن أول كتاب يعني يمكن يتماس مع الواقع الفكري والواقع الأدبي كان أباطيل وأسمار لمحمود شاكر.
جميل.
خاصة هذا الكتاب، يعني شخصية بمثل محمود شاكر يعني كأنه يعني يضرب صدرك مع كل ورقة من ورقات كتابه. والكتاب جدلي
جدا،
محمود شاكر ولويس عوض والمشكلة المتعلقة بأبو العلاء المعري وقضية القضايا المنهج، قضية التذوق، كانت شخصية بالنسبة لي جديدة جدا. لا يوجد أي مشتركات بين محمود شاكر وبين ما كنت عليه إلا ما يتعلق ب يعني حميته للتراث، حميته للغة العربية.
عظيم.
من خلال محمود شاكر بدأت أتحسس بعض ملامح المشهد الأدبي والثقافي، ومع ذلك ما كان هو يعني ما كان يعني يعني مرحلة انتقالية بعدها دخلت في القضايا الفكرية والأدبية، لا يعني. وما زلت أزعم أني إلى الآن يعني ما زلت يعني أقرب إلى التخصص الشرعي مني إلى القضايا الفكرية، واهتمامي بالقضايا الفكرية هو بالقدر الذي يتماس مع اشتغالاتي الشرعية، خاصة الفكر يعني بحر لا ساحل.
هذا متى محمود شاكر؟
في البداية المرحلة الجامعية.
جميل جميل. طيب بعد المرحلة الجامعية لماذا اخترت أصول الفقه للدراسات العليا؟
يعني السؤال لماذا حتى أعود بعقلي إلى تلك المرحلة تحديدا ما أستطيع أن أجيب عليه بدقة، لكن مثل ما ذكرت لك سابقا أجد نفسي أكثر ميلا للفقه وأصول الفقه. ربما فيه يعني رغبة داخلية كامنة تنزع إلى الكليات أكثر منها للجزئيات، يعني هذا أجده حتى إلى لحظتي هذا.
جميل.
أنه يعني أحس أني أكثر اهتمام بكذا القضايا الكلية، القضايا اللي تستقرأ من خلال جزئية. طب ما في كليات بدون جزئيات، سواء على مستوى المعرفة الشرعية أو المعرفة بعامة، لكن كذا يعني أحسست أن أصول الفقه، وخاصة لما كان لي اتصال بالأمور الفكرية والمنهجية والثقافية، وجدت أن الفاعل الأكبر ليس مفصل المسائل الفقهية بقدر ما هو القضايا الأصولية الكبرى، مع أني ما زلت أعتقد أنه لا يوجد انفكاك، لكن ربما كذا قدرا ووجدتني مأخوذا بأصول الفقه وقضايا المنهج، والذي من أجله يعني كان الكتاب الأول متصلا بهالقضايا، بل مو بقضايا أصول الفقه، بالقضايا التي قد تعد أنها من أسس التفكير الأصولي.
جميل. رح نناقش الكتاب، لكن لعلي أختم بسؤال يعني شخصي. من الكتاب الأول وحتى يعني آخر كتاب يجد القارئ لغة عالية في قلمك، يعني بداياتك أو تكوينك اللغوي المتين يعني ما شاء الله، كيف يعني استطعت اكتسابه في مرحلة يعني مبكرة؟ الكتاب صدر وأنت يعني في الماجستير تقريبا وتجد القلم العالي.
لا أريد أن أكذب على المستمع ويعني أبني له يعني منهجا سرت عليه، في الحقيقة ما يوجد يعني هناك منهج معين، ربما هي يعني ملكة استثيرت ببعض القراءات. كما ذكرت لك كانت بدايتي مع محمود شاكر، والذي جرني بطبيعة الحال إلى بقية كتبه، وهذا أضرني بالمناسبة في البدايات لأني صرت أتكلف العبارة، والمقالات غير المنشورة التي كنت أديرها بين أصحابي كانوا يجدون هذا يعني ملحوظا، وبقيت آثاره حتى في بعض كتب مثل غمرات الأصول. كان أكبر نقد وجه لي من سواء أصحابي أو ممن ألقاه من القراء الكرام كان متعلق باللغة. في البدايات كانت يعني التكوين الأدبي متصل في المقام الأول بال يعني فلنقول يعني حتى العلوم الشرعية ربما كتبت بأيد يعني أدبية يعني ترى حتى مثلا ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني هو كل اشتغالاته الشرعية والفلسفية وما يتصل بها وإن كانت يعني تقصد إلى متين المعرفة لكن لغته في عرضها تعتبر لغة عالية. كذلك مثلا الجويني رحمه الله تعالى وكان له اتصال وثيق بكتبه خاصة البرهان.
جميل.
لغته يعني لو عد أساطين الأدب في التراث الإسلامي لابد أن يكون من ضمنهم عجيب. الجويني
عجيب.
فما كان هناك قصد إلى تحصيل أدبي معين بالنسبة لي وربما قراءات متناثرة وأيضا الكتابة أنا أزعم من الكتابة يعني معها تتشكل الملكة الأدبية فلا يوجد هناك يعني محفوظات معينة أو كتب معينة ارتضت بها حتى طبعا كل هذا الجواب فرع عن التسليم بأن هناك لغة عالية وإن كنت أظن أنها ما زالت يعني في بواكيرها وأسأل الله أن
يعني يمكن القول أنه ليس بالضرورة أن تكون اللغة العالية هي نتيجة قراءات متخصصة في اللغة بقدر ما هي قراءات لكتاب أصحاب قلم عالي حتى لو كانوا في تخصصات أخرى
بلا يعني خلنا نرتبها في من البدء يعني أصل هذه الحصيلة اللغوية التكوين اللغوي العام ليس بالضرورة أن يكون مكتسب يعني جزء من مكتسب وحين تكون الطبيعة قابلة
نعم.
يعني أصلا ذات الأدب هو يعني انطلاقته من النفس والشعور أكثر من كونها اكتساب المفردات نعم يعني هذه الطبيعة القابلة لابد أن تحكم بأدبيات لابد أن تحكم بقواعد في النهاية نتكلم باللغة العربية واللغة العربية تقع ضمن قانون
أوكي.
وأنا مما يعني أحمده لمن نصحني في بدايات الطلب أن حرضني على الإكباب في البدايات على النحو وفعلا يعني أول علم تعلمته هو علم النحو يعني
جميل.
كتحصيل ذاتي مكثف بدءا من الأجرومية ثم قطر الندى ثم ألفية بن مالك يعني جميل. وعكفت حتى على حفظها وأنهيتها ثم تبخرت مع الأيام لكن أقصد جميل. أنها وإن كانت تلك البواكير ما زالت تلقي بظلالها إلى الآن ذلك حتى العلماء العربية وغيرهم يقولون يعني قل رجل أنعم النظر في العربية إلا هان عليه غيره فالقضية يعني هي في قدر مكتسب من خلال القراءات من خلال الكتابة وربما كانت هناك طبيعة قابلة ساعفت هذه القراءات لتكوين شيء من هذه الملكة الكتابية واللغوية
جميل طريقتك في تأليف الكتاب الأول غمرات الأصول كنت تقول أنه كنت تقرأ الكتاب الأصولي وفي نفس الوقت يعني تقرأ الفصل الأول من الكتاب الأصولي ثم تقرأ ذات الفصل في مختصرة أو في الكتب اللي يعني معلقة عليه أو ترد عليه حتى يعني انتهيت من يعني أصول هذا الفن هل تعتقد أن هذه الطريقة مناسبة كقراءة أساسية في أصول الفقه؟
لا كقراءة أساسية غير مناسبة يعني عموما موضوع الكتاب لا يعد يعني ليس موضوعه لم أشرع في هذا الموضوع حتى أكون نفسي يعني
نعم
هو
نعم.
التكوين سابق لكن نتكلم عن كيف يعالج هذا الموضوع وهذه الطريقة تحديدا أنا عندي أشبه النسق العام في التأليف
جميل.
وهذا أتوقع أنه مبذول ويفعله الكثير يعني فعندي التأليف على مرحلتين مرحلة تشكيل النواة وهذا حتى يعني أنصح به إخواني سواء في الرسائل العلمية أو غيرها بعضهم لا يعني يجمع المادة ويجعل الكتابة أخيرا أنا أرى أن الأفضل أن تكون الكتابة على مرحلتين كيف؟ تشكل المعرفة الأولية والنواة الأولية للكتاب من خلال مجموعة من المصادر وتكتب فصول الكتاب من وحي تلك المصادر ثم تشرع في قراءة أوسع هذا الذي صنعته مع غمرات الوصول يعني كان البرهان الجويني مع تعليق المازري هذا في يعني الشق الأول الشق الآخر مستصفى الغزالي مع مختصر بالرشد
نعم.
وطبيعة الكتب هذه إشكالية
نعم.
يعني معنى إشكالية مو معنى أنها تحوي على يعني مجادلات أو لا الأقصد أنها يعني تستثير قارئها وتعليق المازري على الجويني لم يكن تعليقا مجرد لم يكن المازري مجرد شارح وإنما كان يعني شارح ويتعقب ويستدرك، كذلك ابن رشد في مختصر للمستصفى. فكان الاختيار مقصود لمركزية البرهان والمستصفى، ولكون الكتابين للمازري وابن رشد يعني استثاروا فيها معارف هذين المصدرين. فجمعت الأفكار من هذه الكتب وصنفت من وحي هذه القراءة، تستطيع أن تقول يعني هي تمثل 20% من الكتاب. كذا ستزيد الإشكالات التي تريد معالجتها، أكيد. ستبدو لك سؤالات أكثر، ستصحح لك مفاهيم سابقة. هذه المرحلة مهمة جدا لل80% اللاحقة.
جميل.
لذلك أنا بعض الإخوة حتى مثلا أحدهم استشارني قريبا فيما يتعلق بكتابته الرسالة، فكان يجد يعني شيء من الإشكال في ساعة المصادر وعدم التحام الأفكار وكذا. والمشكلة أن الأفكار هذه سابحة في ذهنه، ما لم تكتب لا تنتظر أن يكون هناك مغناطيس يجذب هذه المعارف المبثوثة في المصادر. جميل. وكل واحد عاد له طقسة في القراءة وطقسة في الكتابة. عظيم. لكن هذا الذي وجدته يعني أنفع لنفسي، أن تكون الكتابة يعني موجهة على نحو ما، موجهة على سؤالات معينة تعالج ويصنف الكتاب. وهذا يعني هذا بعد من الأشياء المهمة، غمرات الأصول لم يكن يعني على هذا النحو الذي صدر به، كان على العكس تماما. okay. والمجال واحد يعني، هو القصد من غمرات الأصول اللي هو محاولة الوصول إلى السؤالات الكبرى في أصول الفقه، يعني هو أشبه بأصول أصول الفقه.
جميل.
يعني أردت بها أن يعرف القارئ كيف يقرأ هذا العلم ولا يكون مستهلكا في التفاصيل، وإنما تكون عنده أدوات كبرى يستطيع بها قراءة المادة الأصولية، سواء في مرجعية علم أصول الفقه، في الدلالات، إلى آخره.
نعم.
كان الأساس هو معالجة الموضوع من جهة مثارات الغلط في هذا العلم. فكنت مثلا إذا وجدت الجويني ينبه على قضية غلط فيها الأصوليون، أو يشير المازري مثلا إلى يعني جانب معين أغفله الأصوليون أو قرأوه على غير وجه أو كذا، فأجمعها على هيئة مثارات أغلاط. لما انتهيت من هذه القراءة الرباعية وجدت أن الحزم البنائية المنهجية أكثر من المثارات الأغلاط،
وأولى. جميل.
فهذا جعلني أقلب الكتاب رأسا على عقب. جميل. بدل أن يكون المدخل مثارات أغلاط، طبعا لو أني أخرت الكتابة إلى آخر شيء لكانت قراءتي للمصادر الأصولية اللاحقة بعين المتتبع لهذه المثارات. لكن لما كتبت الأرضية الأولى، لا، وجدت أني لابد أن يعني أوسع من دائرة البحث والنظر لتتجاوز قضية مثارات الأغلاط إلى محاولة البحث عن تلك الأسس التي من خلالها يستطيع القارئ الأصولي أن يجود من مادته. فهذه من أيضا ثمرات
الكتابة الأولية،
الكتابة الأولية التي هي الكتابة بنية إنهاء الكتاب. طبعا هي نية شعورية داخلية، ليس
هي أكيد.
فهذه مهمة من هذه الحيثية، ولكل يعني وجهة.
يعني كان في أحد الأسئلة لعل هذا موضعه، كنت يعني يجد القارئ لكتبك توظيف جدا رائع لاقتباسات ونصوص أحيانا حتى في غير سياقها وفي غير يعني الأماكن المعتادة، لعل هذه الطريقة هي اللي تسعف في هذا.
أي نعم، هو هذا، وأن الأرضية الأولية هذه هي كالمغناطيس لما بعدها.
جميل.
أما لو لم تكن يعني موجودة أمامك يعني في مرمى عينيك، فلن تفطن إلى أن ذلك النص الذي وجدته في المصدر متأخر يليق بهذه الفكرة. وهذا تكرر معي في أكثر من كتاب.
عظيم.
أن هذه تكون فعلا مغناطيس لما بعدها، لأن خلاص يعني وضعت أنت أوعية. يعني الكتابة الأولية هي في حقيقة الأمر ترتيب ذهني، ووضعت لكل فصل وعاء معين واضح، بحيث قراءتك اللاحقة تكون يعني أكثر، يكون استثمارك للمصادر اللاحقة أكثر مما لو لم تكن قد كتبت شيئا قبل ذلك.
جميل. في بدايات أو من بدايات يعني تقنين التعليم وانتشار المدارس والكليات، يعني انتشار الكتابة المدرسية صح التسمية لأصول الفقه والتأليف فيها، ويعني وفيه يعني اختلاف بين الأولى بالقراءة للمبتدأ سواء طالب العلوم الشرعية أو حتى المثقف العام. هل تفضل القراءة يعني الاكتفاء الأولي للمثقف العام وفق الكتب المدرسية في أصول الفقه، أم ترى أنه الاعتماد على المختصرات وشروحها هو الأفضل؟
يعني ما أريد أن أجعل الكتب المدرسية مقابل المختصرات وشروحها، لأن المختصرات قد تكون هي كتب مدرسية، بل هي الأصل أن تكون كتب مدرسية.
جميل.
وهكذا كانوا يتعاملون سابقا. أصل المختصرات موضوع لمثل هذا، لكن بالنسبة للقارئ العام غير المتخصص لا شك أن الكتب المدرسية هي الأهم بالنسبة له. لماذا؟ لأن الكتب يعني التي لا تعد مدرسية، بمعنى الكتب الأكثر تحرير أكثر تحقيق، لا يلتزم فيها المؤلف بيعني تراتبية معينة في العلم المعين، هذه الكتب أصلا موضوعة لمن أنهى تلك الكتب المدرسية، لذلك يغفل فيها كثير من أدبيات العلوم الشرعية الأولية.
نعم.
ألف باء العلوم الشرعية لا تعرض في الكتب المتقدمة. يعني على سبيل المثال مثلا الشاطبي في الموافقات، هذا الكتاب يعني يعد من فحول الكتب الأصولية، ومع ذلك من لم يكن قد يعني ارتوى من الكتب المدرسية لن يفهم كثيرا منه.
جميل.
عشان ولا كده. أصلا لا يتصور أنه يفهم، لأن الشاطبي أصلا حتى الشاطبي نفسه قال لا أحل حال. لا يشترط، قال لا أحل لحد يقرأ هذا الكتاب إلا لم يكن ريان من العلوم الشرعية.
نعم.
فهذه الكتب موضوعة للمتخصصين الذين سبقت لهم دراسة هذه الأوليات. فالمثقف، وهذا الحاصل للأسف في كثير من يعني في كثير من الكتابات والأطاريح، أنهم يتعاملون مع ما ينتهى إليه، فتجد أن معارفهم مشوشة. ليس بالضرورة أن تكون يعني بعضهم يقرأ بقصد أصلا التحريف الشرعي، لا، أنا أتكلم عن أناس يريدون فعلا الإلمام بشيء من الثقافة العربية، الثقافة الإسلامية أقصد، فيسمع بشخصيات كبرى، الغزالي، ابن تيمية، ابن حزم وكذا، فيقرأ مجاميعهم الكبرى يظن أنهم سيختصرون عليه الطريق، لكن ستكون قراءته مشوشة لأنه لم يأتي إليها بالعدة الكافية. وخذ هذا في يعني في العلوم كافة، وأيضا هذا ليس حصرا في العلوم الشرعية. يعني مثل ما تطلب من واحد أن يقرأ كتاب مثلا في النقد الأدبي وهو أصلا لا يعرف أوليات اللغة العربية والأدب وأشكال الأدب من رواية وقصة، وسواء ثنائية النثر والشعر وما يصلح لهذا وما يصلح لذاك، ثم تجد أنه يسبح في تيارات النقد الأدبي وأوليات الأدب لا يعرفها. فهذه مشكلة عامة يعني سواء في العلوم الشرعية أو غيرها. فالمثقف العام مهم. طبعا في أناس في غير الكتب المدرسية، في كتب صنفت للمثقف العام مما لا تعد مدرسية، يعني هي قصد بها تقريب العلوم الشرعية لغير المتخصصين، فهي كتبت يعني أقصد على طريقة لا كبيرة إشكال فيها من هذه الحيثية. يعني ليس بالضرورة أن مثلا لما تأتي إلى مثلا علم، فلنقول في علم أصول الفقه مثلا، معروف المتون والشروح والكتب المتقدمة وكذا، في كتب صيغت بلغة العصر. طيب مثلا كتاب فلنقول أصول الفقه لأبي زهرة مثلا، يعني هو ليس كتابا مدرسيا بالمعنى الدقيق، وإن كان يقرر في الجامعات وكذا، هو أبو زهرة أصلا كتبه لطلاب القانون. جميل. وطلاب القانون وإن كان لابد أن يقرأ ويأخذ يعني شعبة من أصول الفقه، لكنهم في يعني
ما هم متخصصين،
مو متخصصين في العلوم الشرعية. وكتاب وزهرة مو سهل، يعني كتاب يعتبر
في بعض التحريرات،
أي تحريرات متقدمة. نعم. وأيضا معالجات تفصيلية فيما يتعلق بمدرسة الأحناف وخلافهم للجمهور وإلى غير ذلك. ومع ذلك هذا الكتاب يعني ليس مدرسيا بالمعنى الدقيق، لكنه مناسب للقارئ العام، لأن مؤلفه قصد أن يقرب علم أصول الفقه للقارئ العام وخاصة طلبة القانون.
جميل، جميل جدا. يعني الدعوات، أود أن أنتقل إلى الدعوات التجديدية في علم أصول الفقه وبدايتها، يعني تقريبا من بعد الشافعي بدأت الدعوات التجديدية، وإن كانت يعني زادت حدتها وكثرتها في القرون المتأخرة، لكن أود التركيز على قضية تصنيف أصول الفقه وفق منهج أهل السنة والجماعة. يعني هذا المصطلح اللي أصبح يعني يثير استفزاز كثير من سواء المتخصصين أو غير المتخصصين، ويرونه يعني اعتداء أو مخالفة للتلقي الصحيح للتراث العلمي المتخصص. ما رأيك؟
يعني هي قضية واسعة الأنحاء، لكن أحاول أن أرتب الكلام فيها. يعني القضية تبدأ من النظر في بواكير أصلا علم أصول الفقه، يعني من حين وضع الشافعي رسالته أراد بها ضبط جهات العلم وما يتصل بها، كان الشافعي يعالج مشكلة موجودة. يعني المشكلة كانت في الاختلاف المنهجي بين المدارس الفقهية في زمنه، لا سيما مدرسة العراق ومدرسة الحجاز، ولكل منهما منهج، وإن كان بينهم مشتركات بطبيعة الحال، لأنهم يصدرون في المقام الأول عن مصادر ثابتة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه لا خلاف بينهم، وإنما الخلاف بينهم في توازنات الأدلة. فالشافعي كانت معالجاته في البداية متعلقة بضبط جهات العلم وكيف إدارة المعرفة من خلال توازنات هذه الأدلة والمصادر. بعد الشافعي دعنا الآن من الدعوة التجديدية، لأن نتكلم من الداخل الأصولي، هل هناك في إشكالية أو لا؟ لأن إذا لم نسلم بوجود إشكالية فسيكون عندنا أشبه بالأحكام المسبقة في التعامل مع أي دعوة تجديدية. طبعا ولا بد نفرز بين تجديدين، تجديد آت من خارج الدائرة الشرعية، التجديد الذي يتبناه كثير من الحدثيين، هذا أصلا مشكلتهم ليست متعلقة بالداخل الأصولي، مشكلتهم مع الشريعة بعامة، لكن وجدوا أصول الفقه منفذ ومستراح من جهة أن أصول الفقه يبحث في الكليات وهم يعني أعيتهم الجزئيات أن يضبطوها، فدخلوا من على ما قالوا الباب الواسع، وإن كان في حقيقة الأمر باب ضيق جدا. يعني فدعنا ننحي الآن ما يتعلق بالدعوات التجديدية الآتية من البيت الحداثي. لا، أنا أتكلم مما لاحظت من السؤال أن لا، دعوات تجديدية في الداخل الشرعي،
نعم.
إعادة صياغة أصول الفقه على وفق رؤية هي أكثر يعني اتساق مع منهج أهل السنة والجماعة. فقل بعد الشافعي أو مرحلة الشافعي كان هناك اتصال وثيق بين أصول الفقه والفروع الفقهية، لذلك الرسالة نفسها يعني ما يقرب من الثلث إلى النصف هي بحث في فروع فقهية، لكن الشافعي يأتي بهذه الفروع التفصيلية ليدعم بها الأصل الذي يقرره. المفارقة العجيبة أن بعد الشافعي لمدة تقريبا 150 سنة لم يصلنا أي كتاب أصولي، فهذه فجوة وثغرة لا نستطيع من خلالها أن نتبين الواقع الأصولي بدقة، إلا من خلال تحسس أسماء المصنفات الأصولية من خلال الكتب التي عنيت بذلك مثل الفهرست للنديم وغيره، أو النصوص الأصولية، نصوص يعني معزولة عن سياقاتها العامة، ليس كتاب مكتمل أركان. فتتحسس بعض يعني ما يجري في 150 سنة من 204 إلى نحو نقول مثلا أول كتاب وصلنا ممكن يعني تقريبا الجصاص متوفى 370. المفارقة أن بعد هذه الفجوة أصول الفقه تبدأ لنا على نحو
مختلف
عما كان عليه الشافعي. دعنا الآن من إعطاء حكم على هذا الظهور الآخر، يعني أن نتكلم أن فيه قدر مختلف. هذه إشكالية، لست في مرحلة أن أقول صواب أو غلط، أقول هي إشكالية لابد من التسليم بها، أن أصول الفقه بعد مرحلة الفجوة ليست هي أصول الفقه
الشافعية،
أي التي كتبها الشافعي وعالجها الشافعي وأهل طبقته، يعني ممن حفظت جمل مقالات في أصول الفقه مثل إمام مالك وأبو عبيد القاسم السلام حمد الحسن وغيره.
جميل.
فهذا واحد. طبعا ليست هي، وليس معناها أنها يعني
مختلفة تماما،
وإنما هناك مشتركات، لكن حتى أكون أكثر دقة في العبارة، ثمة مادة جديدة دخلت في أصول الفقه أجنبية عن الفقه، وهي تحديدا المادة الكلامية. يعني المادة الكلامية بامتداداتها الاعتزالية، بامتداداتها الأشعرية، بامتداداتها الأشعرية والماتوريدية، كذلك حتى على المستوى بعض في الامتدادات الشيعية لاحقا أتت، يعني خاصة الكتاب الأصولية الشيعي ربما تأخرت. أقصد هناك مادة كلامية دخلت في علم أصول الفقه، جعلت من المعايير الأساسية في قراءة أصول الفقه مختلفة. في قضايا القطع والظن تأتي قضايا كبرى تؤثر في شريحة عريضة من مسائل أصول الفقه، مثل قضية التحسين والتقبيح، الخلاف المشهور. هذه القضية ما كانت أصلا حاضرة
عند الشافعي.
أقول ما كانت، ليست هي غائبة لكن لم تكن حاضرة في مفصل البحث الأصولي والفروعي، لكنها استحدثت لاحقا للمجادلات العقدية، ثم صار لها امتداد واسع في أصول الفقه. فهذا رقم واحد. اثنين، الكتب الأصولية والمدرسية، المختصرات والشروح والحواشي، كان بناؤها على كتب مرحلة ما بعد الفجوة الأصولية،
صارت هي المعتمد،
صارت هي يعني كتاب، صارت الكتب الباقلاني والقاضي عبد الجبار ثم الجويني والغزالي، إلى أن وصلنا مرحلة الآمدي والرازي، ومن الآمدي والرازي يعني تشكلت نواة مدرستين أصوليتين عريضتين، لدرجة أن المرداوي الحنبلي رحمه الله تعالى في المتوفى في القرن التاسع يتكلم على أن طريقة الغزالي وطريقة الآمدي هي الطريقة الشائعة في زمانه، والمختصرات الأصولية يعني
بنيت عليه.
أي بنيت عليه. فالآن أتت لاحقا المطالبات بتجديد أصول الفقه. طيب ما الإشكالية في دخول المادة الكلامية؟ إشكالية أنها عزلت كثيرا من أصول الفقه عن الفقه، فوجدنا هناك مسائل أصولية كثيرة جدا ليست هي الفاعلة في الفقه. يعني إذا نظرنا في الخلافات بين مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد في واد، وهذه الخلافات الأصولية التفصيلية في واد آخر، بمعنى لو تحقق للناظر في أصول الفقه في كثير من المسائل قول، فهذا القول لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة للخلافات الفقهية، وهذا ليس محصورا في نطاق ضيق بل في نطاق واسع في أصول الفقه، لدرجة أصلا ما صار هناك امتدادات أصولية على حسب المذاهب الفقهية. الرازي شافعي، لكن ليس أهم الرازي ترى تحصيل مذهب الشافعي. الآمدي شافعي، وليس أهم الآمدي تحصيل مذهب الشافعي على وجه الخصوص. الرازي والآمدي ينتميان فقهيا للشافعية، وفي أصول الفقه صاروا مدرستين، ليسوا مدرستين في الاختيارات بالضرورة، لكن في منهج التأليف والنظر وما يتعلق بتحقيق المسائل والدلائل. ثم فالإشكالية التي تنامت مع الأيام أن هناك أشبه بالفجوة بين أصول الفقه وبين الفروع الفقهية، لدرجة وصلنا إلى مرحلة نجد عالما في الأصول أجنبيا عن علم الفقه، وأصول الفقه أصلا وضعت أصول الفقه إضافة للفقه على أن تنتج هذا الفقه. فالدعوات هذه التي تتسمى باسم يعني الدعوات إعادة أصول الفقه على منهج السنة والجماعة، ليس الإشكال في أصل الفكرة، وإنما الإشكال في طريقة المعالجة. الإشكالية ليست الآن، ليست الإشكالية ترى أن تكتب أصول الفقه على طريقة أهل السنة والجماعة أو طريقة المعتزلة، أصلا هذا استغراق مع السؤال الذي استحدث، فهو غلط أصلا أن تأتي لتصحح من خلال نظرة عقائدية، وإنما جميل. المنطق الصحيح أن تنظر في المشكلة تحديدا، ما هي المشكلة؟ الفصل الواقع بين أصول الفقه والفقه
وتحل هذه المشكلة.
أي فأنك المفترض أنك تعيد أصول الفقه إلى حاضنة الفقه، فما بقضية الآن أنك تأتي بإشكاليات المعتزلة في أصول الفقه وإشكاليات الأشاعرة في أصول الفقه وإشكال ما تريد في أصول الفقه لتحقق قولا سنيا مقابلها، لا، أن نريد أن أصلا ننحي هذه المسائل جملة وتفصيلا، لأن طبيعة البحث الفقهي تختلف تماما عن طبيعة البحث العقدي. فأنت إذا أردت أن تشكل نظرة أصولية من وحي يعني شعار أهل السنة والجماعة وما عليه منهاجهم، فأنت الآن استغرقت في السؤال الذي هو أجنبي عن حقيقة أصول الفقه، فلا ينبغي أن يعني يستهلك المرء في مثل هذا. ما لا أريد أن أسمي الانحراف الكلامي، أقصد لا أريد أن يستهلك المرء في طبيعة هذه المعالجة المتأخرة عن مرحلة الشافع والأئمة المتقدمين. ما الذي ينبغي أن يعالج؟
جميل.
ينبغي أن يعالج طبيعة النظر في المدارس الأصولية، يعني طبيعة قسمة أصل قسمة المدارس الأصولية إلى الفقهاء والمتكلمين، لأن هذه أصلا المقابلة بين الفقهاء والمتكلمين هذا متأخر. يعني هذه قسمة من وحي الامتزاج الكلامي بأصول الفقه، فلا بد أن نأتي لي يعني نفكك أصلا هذه القسمة للمدارس الأصولية. كيف نرجع السؤال، كيف نرجع أصول الفقه إلى حاضنة الفقهية، إلى حاضنة الأئمة المتقدمين، إلى الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك؟ هذا هو السؤال الصحيح. يعالج هذا باستثارة نصوص المتقدمين، بعضهم يقول بدعوات تصفية أصول الفقه، فما معنى تصفية أصول الفقه؟ يقول لك مثلا عندي 1000 مسألة أصولية في الكتب الأصولية، أنظر في الآثار الاعتزالية والكلامية عموما في المادة الأصولية، بيحذف 1 2 3 4 5 6 7، فكان ماذا؟ هذا أصلا مبني على تصور غلط في طبيعة الامتزاج الكلامي. امتزاج علم الكلام لم يكن على هيئة أحد مسائل، وإنما كان منهج دخل.
جميل.
منهج هذا من أعظم آثاره يعني أنه جعل أصول الفقه في كثير من مادة علم تجريدي يعني معزول عن الفقه.
هل
في كلمتين بس أختصر ما مضى، أن الإشكالية صحيحة، هناك في إشكالية موجودة في مسيرة علم أصول الفقه بعد مرحلة الفجوة التي تلت الشافعي. الإشكالية في طريقة المعالجة، أقصد يعني البحث ينبغي أن يكون في طبيعة المعالجة، لا ينبغي يستهلك المرء في الدخول الكلامي، بل لابد أن يرجع إلى ما قبل مرحلة
الدخول
الكلامي بتحسس الأصول والنصوص المتقدمة في الشافعي وطبقة الشافعي، والحمد لله هي موجودة يعني، لكنها لم تستثر بالقدر الكافي. ومع ذلك هناك من الداخل الأصولي من علماء أصول الفقه من كان يفضل لمثل هذه الإشكالية، أزدركش في مقدمة صباح المحيط ذكر ذلك، وغيره الشاطبي. السمعاني، الشاطبي، وأبو شامة في خطبة الكتاب المؤمل. أصل الإشكالية يعني منصوص عليه في كتب أهل العلم، لكن وكانت هناك مسارات تصحيحية يعني بعضهم لم يعني يكون أكثر توغلا في القضايا الكلامية والمنهج الكلامي فصحح بطريقة ما. فهذه الجهود لابد أن يعني تبرز، لابد أن ينظر في طريقة معالجتهم. فنحتاج إلى العودة إلى ما قبل مرحلة الفجوة الوصولية لاستثارة تلك النصوص مع الاستفادة من منجز المتأخرين. ولم يكن ليس الكلام أن ما بعد مرحلة الفجوة الأصولية أنه يستبعد تماما، لا يمكن استبعاده أصلا، بل كثير أصلا كثير من مقالات المتقدمين حققت في الكتب المتأخرة، لكن يحتاج إلى قراءة فلنقول ترشيدية للمادة الأصولية.
جميل. في الحوار اللي عقدته عن كتاب غمرات الأصول ذكرت أنه الشافعي لم يأخذ حقه من الدراسة، رغم أنك ذكرت في عبقرية الشافعي أكثر من 150 دراسة أجريت حول الشافعي، هل ما زال الشافعي يحتاج إلى مزيد عناية وتفكيك؟
كان مرادي في المقام الأول أصول الشافعي ونصوصه الأصولية، أنها فعلا لم تنل حظها من الرعاية سواء يعني في زماننا هذا أو حتى في القرون السالفة.
عجيب.
ولذلك الشكاية كانت متقدمة، الزركشي كان يتكلم يعني عن أن الواقع الأصولي يحكي الخلاف مع أبي هاشم الجبائي وغيره، مع أن المسائل التي يحكى فيها الخلاف مع أبي هاشم وأضرابه منصوصة للشافعي، فيتطلب فيها قول خارج الدائرة الفقهية وخارج دائرة الشافعي تحديدا. جميل. وهذا أصلا لا يحتاج أصلا إلى شهادات، يعني هو يحتاج فقط إلى أن يقرأ المرء كتب الشافعي ويقرأ المدونة الأصولية ليجد أن نصوص الشافعي وأصوله قليل. ليست لا أقول قليلة، ليست بالحضور اللائق لائق بها. طبعا عودا على الفجوة، مرحلة الفجوة الأصولية سميت لنا كتب كان مبناها على رسالة الشافعي، حكيت يعني جملة من الشروح لها، مما يدل على أن هناك كان اتصال وثيق بتقريرات الشافعي، لكن الكتب اللاحقة لم تكن بتلك العناية. فحتى في زماننا كذلك لم تنل حظها من العناية لغلبة، وهذا أتوقع أنه شائع في كل يعني المدارس العلمية السابقة واللاحقة، أنه يكون التركيز في المقام الأول على الكتب المدرسية، على المختصرات التي تحفظ والشروح التي تبنى أصلا على تلك المختصرات وما يتصل بها. فالتقرير المدرسي غالبا يغلب، والدراسات التي كتبت عن الشافعي يعني قديما وحديثا غالبها عن يعني في القضايا الفقهية أكثر من كونها في القضايا الأصولية يعني. ربما الأطاريح العلمية والدراسات الأكاديمية الآن صار فيها عناية وفيها مادة لا بأس بها يعني، لكن ليست بمنزلة العطاء الذي قدمه
يعني. هذا الشافعي هو اللي جعلك تخرج مجرد مقالات الشافعي؟
أي نعم،
بالإضافة إلى المحرر عند الباحث الآخر
الشيخ عبد الرحمن العوام.
نعم
يعني هو المجرد كانت هذه فكرته يعني، إيه. إنه
تجمع المادة الأصولية
لنفسي ولغيري، إن الرسالة، كتاب الرسالة على سبيل المثال، يعني هو الأصل الأصيل للكتب الأصولية، يعني فتش يعني يمنة ويسرى عن أحد يصمد لشرح الرسالة، تجد أنها شروح يعني قليلة جدا في المجالس العلمية، ثم هذه الشروح أصلا يعني، وهذه يعني من الفرقات، يعني يشرح الشافعي
بناء على كلام
المتأخر، بناء على أنظار المتأخرين، لا من خلال المصطلح في تلك الحقبة، وهذا يعني قلب لهرم التحرير العلمي. فالرسالة ولا يعني المرء لا يحتاج أن يتعانى جمع أصول الشافعي من الأم وكذا، لا، الرسالة فقط ليست بذلك الحضور عن طلبة العلم، بل يعني كونت عند كثير من طلبة العلم تصورات مشوهة، يقول لك مثلا أصول الرسالة، الشافعي كتب الرسالة بطبيعة يعني غير منتظمة وغير مرتبة، يبحث القياس في أول كتاب وفي آخره وهكذا، يعني ظن منهم
تزهيد.
لا مو بتزهيد، بس ظن منهم أن في أصلا عند بعضهم وهم أن الكتب التي تصنف في بواكير نشأة العلوم تكون كتب ساذجة، ليست ساذجة من جهة التزهيد فيها، لا، ساذجة أقصد أنها يعني تأتي عفوا بلا تكلف الترتيب العلمي والانتظام والتسلسل المنطقي، وأن هذا مما استبدت به الكتب المتأخرة بعد استقرار العلوم، بينما موقع العلم ليس كذلك. رسالة الشافعي من ألفها إلى يائها تجد أن المسائل آخذ بعضها بحجز بعض، جميل. لكن يحتاج المرء إلى أن يتعانى فهم الشافعي وطبيعة المسائل التي عالجها، ليدرك أن الشافعي أصلا ابتدى بقضايا البيان القرآني، ثم منها نسل إلى ما يتعلق بمنزلة السنة من القرآن، ثم بحث قضية الإجماع والقياس وانتهى قول الصحابي، وهناك يعني شذرات من الرسالة يربط اللاحق منها بالسابق. فكان القصد بالنسبة لي محاولة لتقريب مادة الرسالة من خلال يعني جمع النصوص التقعيدية، جمع النصوص التقعيدية التأصيلية، لأن الشافعي كان يعالج ويجادل ويستشهد بالفروع الفقهية ويستدل، لا، أنا أريد فقط أن أشبه بتمتين يعني صناعة متن من خلال مجرد من خلال الرسالة، وفعلا ثم عد بدأ لي أن أوسع المادة لتشمل كل كتب الشافعي.
يعني لعل كثير من القراءات اللي تزهد من أو تقول أنه الرسالة غير مرتبة أو غيرها من الكتب، هي تعفي نفسها من بحث أسباب هذا الترتيب أصلا،
صحيح.
بينما يعني يكون هو ترتيب مقصود وله علل جوهرية،
صحيح. مثل هذا سواء رسالة الشافعي وغيرها من الكتب المؤسسة للعلوم، مثل الكتاب لسيبويه، بعضهم يظن أنه يعني لم يوضع على نحو منتظم من أول كتاب إلى آخر، لذلك الطبعة التي ليست بتحقيق هارون، تحقيق البكاء، عني فيها بهذه القضية تحديدا،
جميل.
أن يبين التسلسل المنهجي لنظر سيبوي في قضايا النحو العربي،
عظيم.
فكان يصنع مثل هذه ما نسميها الروابط بين قضايا النحو، فنحتاج إلى قضية واحدة، أن ننفك عن مألوفنا لنقرأ كتب تلك الحقبة من وحي مصطلحات واشتغالات ومعالجات الحقبة نفسها، ولا لا فائدة يعني نتضلع من كتب المتأخرين ثم نقرأ ونحاكم الكتب المتقدمة من وحي الطرح المتأخر، بالمفترض العكس.
في ارتياض العلوم من أطول المقالات اللي ناقشت فيها قضايا طلب العلم واشتغالاته مسألة التخصص والتوسع، ومع أنك يعني لم يعني تحدد الإطار النهائي ولا يمكن تحديده زي ما ذكرت يعني بشيء منضبط، لكن يعني السؤال عن التوسع المطلوب خارج نطاق العلوم الشرعية والعلوم المتصلة بها، خاصة في العصر الحديث يعني وتشابك العلوم ويعني وتوسع التخصصات، ما هو القدر الضروري في العلوم الأخرى سواء العلوم الإنسانية أو العلوم الطبيعية أو غيرها؟
تقصد القدر الضروري لطالب العلم الشرعي؟
نعم.
أنا في ظني أن هذا السؤال يعني من أشكل السؤالات التي على المتخصصين في العلوم الشرعية الإجابة عنها، بطبيعة الحال ما عندي جواب ناجز، وهذا السؤال يتكرر مع كل طرح يعني يحفز طالب العلم إلى التماس مع القضايا الفكرية وغيرها، القضايا الثقافية بعامة، مع ضرورة تأكيد على قضية، لا يوجد علم اسمه فكر أو علم اسمه ثقافة. هناك يعني صار بعضهم يطلق الفكر على ما عدا العلوم الشرعية، في علوم شرعية وفي علوم فكرية. طيب ما حدد العلوم الفكرية؟ طيب العلوم الإنسانية هل هي علوم فكرية أو لا؟ طيب إذا أدخلناها، طيب علم أصول الفقه أليس علما فكريا؟ كل العلوم هي فيها شق فكري. لكن دعنا نأخذ السؤال يعني بعفويته، ما عدا العلوم الشرعية أي مكان، سواء علوم أدبية، علوم ثقافية بمختلف يعني تشعباتها، العلوم الإنسانية والتجريبية وغيرها، يعني ما القدر الذي يعني لا بد لطالب العلم أن يلم به؟ أنا في ظني أن حدود هذا ليست واضحة، بل حتى في داخل العلوم الشرعية مثل متخصص في الفقه، ما الذي يكفيه من علوم الاعتقاد؟ ما الذي يكفيه من علوم النحو؟ هناك إجابات مبتذلة موجودة، يعني يقول لك مثلا طالب العلم لابد يكفيه في النحو الآج الرومية وقطر الندى، هذا كجواب تقريبي معقول لا إشكال فيه، لكن ترى كثير من القضايا الشرعية والفقهية والأصولية جوابها ليست في هذه، تحتاج إلى بحث مستقل عن المسألة تعرض له. لكن هي أشبه بمحاولة تقريب، هذا في دائرة العلوم الشرعية أخف مؤونة لانضباط هذه العلوم. يعني علم النحو له تراتبية معينة، البلاغة، التصريف، الاعتقاد، علوم القرآن، مصطلح حديث، لكن ما عدا العلوم الشرعية في ظني أن التراتب فيها أقل بكثير. يعني إذا أخذنا مثلا على سبيل المثال علم الاجتماع، هل توجد فيه كتب على نحو الانتظام المدرسي التصاعدي الذي نجده مثلا في الفقه وغيره؟ ليس بذاك الوضوح. يعني أنا أرى أن هذا السؤال بحاجة إلى معالجة حقيقية.
معالجة شخصية، أعتقد أن كل شخص بحسبه، ما في
يعني هو أنا في ظني المعالجة الشخصية بعد لابد تبنى على أساس. يعني هناك كتب، يعني كتب المداخل تحاول أن يعني تعالج قدرا من هذا. الشبكة العربية أصدروا كتاب اللي هو أشبه بمعالجة لهذه الإشكالية. يعني ما يحتاجه طالب العلم من علوم الإنسانية، علم السياسة والمجتمع،
تكوين طالب العلم في العلوم الإنسانية.
لكن في الواقع لو تصفحت الكتاب ستجد أنه في كثير فرعية من مواده أجنبي، يعني يدرس لك من التجربة الماليزية. طب أنا لو لم ألم بالتجربة الماليزية ولا التجربة الفلانية، ما حاجتي إلى خصوص هذه التجربة؟ طبعا هي تتناول على نحو النموذجي، يعني كنمذجي يعني. لكن هذا يعمق الإشكالية الموجودة. حتى البرامج المعرفية، الأكاديميات والمعاهد الذين يريدون أن يجعلوا من مثلا طلابهم وأعضائهم لهم تماس واتصال بالقضايا الفكرية والثقافية، نفس الإشكالية تكون موجودة. فلا مناص من أن يعني يعالج هذا السؤال معالجة جماعية، هذا واحد. وأيضا لابد أن المرء لا ينتظر الجوابات،
جميل،
أقصد في التحصيل الذاتي، بل يسعى في القراءة أشبه بكتب المداخل. يعني المهم، يعني وهذا مهم جدا، المهم أن يعرف فيما لو يحتاج إلى بحث القضية المعينة يعرف أين يبحثها. يعني إذا لم يعرف مثلا موضوع علم الاجتماع، موضوع علم النفس، موضوع علم السياسة، الأنثروبولوجيا، وما القضايا الأدبية، إذا لم يعرف يعني طبيعة هذه العلوم والموضوعات المبحوثة فيها، هذا قصور شديد، وتحصيلها سهل، ليس عسيرا. يعني من خلال كتب المعاجم أو كتب المداخل، حتى إذا محتاج إليها يعرف إلى أين يذهب. مثلا فصول الفقه على سبيل المثال، كثير من الأبحاث المتعلقة فيها متصلة بالدلالات. وكثير من يبحث في التجديد الأصولي يبحث عن مثلا أثر علم اللسانيات في أصول الفقه. فيمكن طالب علم الشرع أصلا ما عنده تصور أولي عن قضية اللسانيات والمناهج التي يبحث فيها، وهل أصلا دعوة حاجة أصول الفقه إلى اللسانيات حقيقية أو توهمية أو كذا. فيعني أن يعرف موضوعاتها في المقام الأول،
ثم
أي ثم قضية الاشتغال المعرفي هو الذي سيضطر إلى الدخول في تلك المضايق.
جميل. في يعني حواراتك الأخيرة مع الحنابلة الجدد والمقالات اللي سطرتها في المواضيع اللي ناقشتها معهم، كنت تؤكد على قضية منهجية، وتقول أنه رغم يعني ضعف الحجج اللي يقدمونها وضعف الطرف الآخر، إلا أنك حريص على مناقشة هذه القضايا ويعني الكتابة فيها للتاريخ أو لإثبات يعني حقائق علمية وتاريخية ينبغي أن تسجل. هل الدخول في مثل يعني هذه النقاشات اللي أحيانا يكون الحق أو الإجابات عليها واضح مفيد للساحة العلمية وللمدى البعيد؟
وضوح هذا الحق نسبي، يعني ربما نظن أن كثير من الأشياء ثابتة وحقيقية ومستقرة، بينما لو تفحصنا واقع الناس سنجد أنهم يعني أجانب عن كثير من الحقائق.
جميل.
وقوعا تحت الضغط المضاد. أنا صراحة يعني لا أحب الحديث كثيرا عن ما جرى يعني مع نقاشات مع الحنابلة الجدد، لأن الظاهرة هذه أصلا يعني تستحق يعني أن تتناول على نحو أكثر انضباط. والمشكلة أن الذي يدخل في نقاش الحنابلة الجدد أو من يسمون الحنابلة الجدد ليسوا يعني ليسوا طائفة واحدة ولا ينتمون لمنهج واحد، بل هم يعني طرائق قدد ولكل يعني خلفياته ومنهجيته المعينة. فالدخول في القضايا الإشكالية متعددة الاتجاهات والإشكالات لا يجرد الحق على سبيل التحديد. ربما يكون الكلام محفوفا بشيء من الإجمال لأني أنا مسكون ببعض النماذج، لأني في أثناء نقاشي مع الحنابلة الجدد كان هناك أناس يؤازرون الطرح الذي يقدمه، مع أن أولئك
يصنفون
أي مع أن أولئك الطرح الذي يقدمونه في حقيقة الأمر يحتاج إلى أيضا
معالجة
على وزن المعالجة التي يحتاجها أولئك الحنابلة الجدد. فهي قضايا إشكالية سائلة وسابحة بين مختلف التيارات، لكن دعني أركز على القضايا المركزية التي جرت. ما الحاجة إلى الدخول في مثل هذه النقاشات؟ يعني كان النقاش في المقام الأول متصلاً بدعوة الإمام محمد بن الوهاب وأتباعه على يعني صعيد تاريخ الدعوة ورجالاتها، أو على صعيد بعض المسائل التي بحثها أئمة الدعوة النجدية. الذي استفزني للدخول في هذا الجدال أن هناك كذب يمارس على نحو فج مع أئمة الدعوة النجدية، وكثير من أعداء الدعوة يظنون أن الإمام محمد بن الوهاب وأتباعه يظنونه جدارا قصيرا، وكأن الأمر يعني تم تجاوزه ونقدهم من السهولة بمكان، خاصة أن كثيرا من المنتسبين للدعوة يعني لا يحرصون على الإبانة عن هذا الانتساب، يظنون أن هذا الانتساب سيكلفهم يعني كثيرا من الرهق والعناء في تلمس بعض المخارج لكثير من الآراء أو الأحداث.
جميل.
بينما لو تعاملنا مع مدرسة الشيخ محمد كما نتعامل مع سائر المدارس الفقهية لوجدنا أن الأمر لا يستحق هذه الجلبة. يعني في كل المدرسة العلمية، المدارس العلمية المنتسبة لأئمة الأربعة فضلا عن من بعدهم، ويعني كانت فيها بعض المعالجات وبعض المراجعات الداخلية ويرد بعضهم على بعض، فلا إشكال أن يأتي أحد الآن ينتقد بعض أدبيات الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو أدبيات بعض أتباعه، لكن بعضهم جعل من التقصد للشيخ قضية مفصلية، لدرجة أنهم وصلوا إلى حد إذا أردت أن تتراجع عن رأي قال به الشيخ محمد فلا بد أن تتبرأ من منهجه. يعني لا بد أن تكون هناك مفاصلة تامة حتى في قضايا جزئية قضايا فرعية. يعني حتى لو قال بين قوسين السلفي أنا أخالف الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة، الطرف الآخر يقولون خالفته في هذا لا بد تتبرأ منه، وهذا الذي حصل. يعني كنت أتقصد إلى قضية معينة. أولا هناك أكاذيب يعني اكتسبت صدقيتها من خلال التكرار. يعني موقف أئمة الدعوة من الكتب الفقهية والمذاهب الفقهية دائما يصور على أنه موقف سلبي إلى آخره، شيوع التكفير في دعوة الشيخ عبد الوهاب، كثير من التهم التي تلصق بالدعوة لكثرة تكرارها واللهج بها مع قلة من يدافع بين قوسين بطريقة منهجية منضبطة لا طريقة عمياء عاطفية. هذه جعلت كثير من طلبة العلم خاصة في يعني خارج مجتمعنا العلمي يصدق مثل هذه التهم. فأنا تقصدت أن أعالجها معالجة معرفية بتتبعها من كتب الشيخ محمد وكتب أتباعه لفحصها ليس إلا.
جميل.
لذلك أنا كنت أعالج هذا المبحث على سبيل يعني تخير النماذج التي يثيرونها هم، والتزمت أن لا يثيروا مسألة منهجية إلا وأتتبعها، وهذا الذي حصل. نعم. سواء في الموقف من أئمة الموقف من المذاهب الفقهية والكتب الفقهية أو حتى على سبيل المسائل الجزئية، بما يعني بين من خلال تلك المقالات حقيقة موقف الشيخ. وأيضا أؤكد على أني لم أكن بالضرورة محاميا أعمى، بل حتى في بعض المقالات أشرت إلى طبيعة التعامل مع دعوة الشيخ وكتب الشيخ وأتباعه أنها تحتاج إلى أن تميز إلى مراتب. يعني فأنا كنت أقول لا أريد أن أسد باب النقد، ولست أنا من يفتحه أو يسده، لكن أنت إذا أردت أن تنتقد فبني نقدك على بناء منهجي. كانت تصلني بعض المراسلات من بعض المنتسبين لدعوة الشيخ يلومني على أني لا ينت هؤلاء من جهة أني قلت لهم يعني يحق لكم النقد على أسس منهجية، وهذا موجود، الإشكالية موجودة في ذات اليمين وذات الشمال موجود يعني. فكان القصد أنه إذا أردت أن تنتقد فانتقد على
منهج،
على منهج. أما النقد بمجرد الشتائم أو بمجرد الانفعال النفسي من دعوة الشيخ، أو ربما يكون هذا الموقف النفسي مركب من خلال موقف شخصي مع بعض الأتباع فيظن أن القضية تحتاج إلى تعميم وما إلى ذلك.
من يعني من النقاط اللي يعني كثر الحديث عنها، ويعني وإن كنت يعني حررتها تحرير جميل مع بعض الأمثلة، لكن أود أن تلخصها، وهي قضية كيف يتعامل المرء مع المسائل المعينة والفتاوى الفردية في وقائع خاصة التي يعني تنتسب أو تنسب لأئمة الدعوة.
هو لابد
تقريبا
أن
القسم الخامس على ما أذكر من الأقسام اللي أنت.
أي نعم. هو لابد أن نميز بين أمرين، أن نتكلم عن مدرسة امتدت يعني عشرات السنين، يعني لها الآن ما يقرب من قرنين، فتتكلم عن مدرسة لها يعني رجالات، ولكل من هؤلاء الرجالات امتيازات معينة. لابد أن لا نستهلك كثيرا مع مصطلح أئمة الدعوة حتى نتعامل مع كل منتسب على أنه إمام. هناك أئمة، هناك علماء، هناك دعاة، هناك وعاظ. لابد أن نتعامل بشيء من التحرير العلمي. هذا واحد، فليسوا على صفيح واحد.
جميل.
اثنين، ليس بالضرورة أن كل ما تكلم به أئمة الدعوة يكون بالضرورة هو ممثل للدعوة. أي أحيانا هي أصلا آراء علمية في تفاصيل فقهية أو في حتى بعض الكليات الفقهية التي لا ترقى لأن تكون من المفاصل العقدية، حتى المسائل العقدية منها مسائل هي في الحقيقة هي محل اشتغال الشيخ محمد. قضايا التوحيد والشرك وما يحقق التوحيد وما يخرمه من بعض الأمور الشركية التي هي كانت حقيقة دعوة التجديد للشيخ محمد، لابد أن نميزها عن بعض الفروع العقدية فضلا عن القضايا الفقهية. أئمة الدعوة النجدية ليسوا يعني على نسق واحد في قضية الانتساب المذهبي، فليس مثلا الشيخ عبد الله بابطين مثل غيره من المشايخ، كان رحمه الله أكثر اتصالا بالمذهب الحنبلي واشتغالا بكتبه من غيره، فليس هذا مثل هذا. فعلى مستوى الإعلام لابد من التمييز، وعلى مستوى الأفراد، على مستوى المسائل، الإشكالية أن بعضهم يظن أن كل حرف مسطر في الدرر السنية هو من مناطق اشتغال الشيخ محمد عبد الوهاب، والذي لابد أن نتمسك به
وينسب إليه.
هذا موجود وإن كان بقلة، بينما الواقع والذي يتصفح كل الدراسات الفقهية الموجودة في بيئتنا فضلا عن غيرها يجد أن هناك تعاملا يعني علميا مع المقالات الفقهية المنصوبة لأئمة الدعوة، بل الشيخ محمد الوهاب كثير من آرائه الفقهية الفتوى عندنا تجاوزتها. يعني هذا على مستوى إمام الدعوة، مما يدلك على أن طبيعة التعامل مع مقررات الشيخ في قضايا الفقه وكذا من بعده ليست كما يصور على أن المدرسة السعودية أو المدرسة النجدية هي مستلبة تماما مع دعوة الشيخ. لابد أن نميز بين المعاقد الكبرى لدعوة الشيخ والتي هي حقيقة بالموالاة والمعادات، وبين القضايا التي هي من طبيعة
الاجتهاد الفقهي.
الاجتهاد الفقهي، وهذا موجود حتى في داخل أفراد الدعوة. أنا لا أريد أن أصور صورة مثالية، لكن أنا أقول شيء واحد فقط، يتعامل مع مدرسة الشيخ كما يتعامل مع أي مدرسة علمية.
جميل.
تستطيع أن تجمع يعني في كل مدرسة علمية مزالق وإشكاليات في بعض المواقف، إشكاليات في الأحداث. إذا كنا، وهذا كنت أنبه عليه حتى في نقاشاتي معهم، إذا أردتم أن تختبروا طبيعة موقفكم من دعوة الشيخ، ذات الآلية أعملوها مع غير دعوة الشيخ، ستجدون أنفسكم في ورطة. يعني في ورطة. وهذا قد جرى، وللأسف هذا أنا أقوله، هو أنا متأسف، كنت أتحاشى أن أضرب لهم أمثلة نتعامل مع بعض وقائع التاريخ على هذا النحو. وقد فعل ذلك أحدهم، وأخذ مثلا مقررات لبعض العلماء الحنابلة، لأنه حنابلة جدد، فأخذ مقررات وصار هذا العلم الحنبلي البارز محل تهكم وهجنة عند كثير من طلبة العلم، لقصارى أنه فعل مثل ما فعل أولئك من الاختلال المعياري في تقويم المدارس والشخصيات.
في التعامل مع العبقريات على مر التاريخ، يعني يفضل البعض الأشخاص المجتهدين على الأشخاص العباقرة، بدعوى أنه الأشخاص المجتهدين يمكن القياس عليهم، يمكن الاحتذاء بطريقتهم في طلب العلم أو التصنيف أو غيرها، بخلاف الأشخاص العباقرة يعني النوابغ اللي لديهم عوامل نادرة الاجتماع هي اللي شكلت عقليتهم ونتاجهم. كيف يمكن التعامل مع الشخصيات العبقرية أو حتى الشخصيات المجتهدة في ضوء أنه يمكن الاحتذاء بهم هذا أو هذا؟
حقيقة التعامل لابد أن يكون تعاملا متوازنا، والأفضلية هذه أنا في رأيي غير منطقية، لأن العباقرة كما نصصت قلت أن العوامل نادرة الوجود، هي ليست مستحيلة الوجود. فهذه الندرة نحن نريد أن نستبقيها، لا نريد أن نتخلص منها.
جميل.
فنحن إذا نزلنا بالسقف سنضطر في زمان لاحق إلى أن ننزل بعد، سنقول للمجتهدين ندرة، طبعا هذا الواقع يعني، مجتهدين ندرة، فنحتاج إلى أن نصل إلى مرتبة المحصلين ممن هم دونهم. لا، هو القصد يعني لابد أن نراعي جانبين في قراءتنا للمشهد العلمي. لا ينبغي أن نكون نطالب المجتمع العلمي أن يكون كله
عباقرة،
يعني عبقريا كل أفراده عباقرة، هذا أصلا غير منطقي أصلا. يعني هذا مدافع عن القدر، لكن لابد من استحضار تلك النماذج العبقرية من أجل أن تستنبت، ولو أن يكون من 100 واحد. أما أن نخلي الساحة من التأكيد على هؤلاء العباقرة بحجة أنهم شواذ لا يقاس عليهم، كانت لفظة شواذ الآن يعني غير مناسب هذا السياق، لكن
المعنى اللغوي.
مثلا أذكر مرة كنت أتكلم مع أحد المشايخ عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكذا صدمني، قال ابن تيمية شاذ، فأنا انصدم، قال لا يقاس عليه، فيعني كان متكئا فجلس. فهذا مزيد من التفخيم. طب هو شاذ لا يقاس عليه، لكن لا يعني هذا أن ننحي من المشهد، لا بد أن يكون مثل ابن تيمية حاضرا حتى يعرف طالب العلم يعني إلى أي حد قد تصل العبقرية وقد يصل النفوذ المعرفي. وكما يقول أهل السلوك، الساقي باقي، الذي أعطاهم يعطينا.
جميل.
فأن يعني ننأى بالساحة وأفرادها عن مثل هؤلاء العباقرة فليس منطقيا، الساحة لا تتكامل إلا بهذا
وذاك،
مع إقرارنا بالواقع أن العباقرة هم يعني
هم قلة أصلا،
قلة، لكن يعني على ما قيل أن صحبة الفحول تفحل، وصحبة العباقرة تجعل من المرء إن لم يكن عبقريا على أقل تقدير أنه يقترب من عطاءتهم.
جميل. ولعل يعني مما يساهم في هذا يعني ما فعلته في الكتاب عبقرية الإمام الشافعي من خلال تفكيك عوامل هذه العبقرية وأبراز يعني الأشياء اللي ساعدت في هذه العبقرية.
والفكرة هنا أنك إذا أردت أن تحلل التكوين العلمي لعالم ما، هناك مكونات سهل الوصول لها. ماذا يقرأ، كم حفظ، على من تلقى، هذه تقرأ أي ترجمة في كتب السير والتراجم سهل تكوينها يعني. لكن الإشكالية التي لا يتحصل عليها طالب العلم إلا بعناء أن يعرف ما هو أزيد من ذلك، أن يعرف طبيعة الاشتغال العقلي.
جميل.
كيف المرء أصلا حصل هذه المعرفة المتراكمة من خلال مثافنته للأشياخ وقراءته للمعرفة واستقرائه لمادتها، ليست مجرد أنه والله حفظ كذا كذا حديث أو قرأ كذا كذا كتاب أو صحب 1000 شيخ، لا. هذه جمعها سهل، لكن كيف نحصل المكونات التي في الحقيقة قد تكون يعني متوارية من خلال النظر، ليس مجرد السير العلمية بل السير مع النتاج العلمي. أي واحد يستطيع أن يترجم لعبد القاهر الجرجاني، لكن من ذا الذي يكشف لنا عبقرية وعقلية عبد القاهر من خلال كتبه نفسها حتى يكون الواقع يعني أشبه بالمشاهد؟ أن ترى هذا هو العبقري وانظر هذا نتاجه، ترى الشافعي صنف كذا لقدرته على هذه المعارف 1 2 3، وهكذا نموذجها من خلال كتبه. أما القراءة في السير مجردة عن عطاءات الأعلام ستبقى أنها قراءة في كثير من أنحائها تبجيلية، يقرأ ترجمة يعني يصدمه كثير من العبارات التفخيمية، العالم الأجل إلى آخره، قد يمكث سطرين في قضية الألقاب، لكن أين واقع هذه الألقاب ومواضع قطرها في نتاجه؟ ومن هنا نستطيع أن نستشف عبقرية كثير من الأعلام من خلال المزاوجة بين ما نستطيع أن نقول المادة التراجمية والمادة العلمية لذلك العلم والعبقرية المعين.
جميل. يعني من الدوافع اللي ذكرت أنها دفعتك لإبراز عبقرية الشافعي زي ما ذكرت قبل شوي، أنه محاولة للارتقاء بالمجتمع العلمي أو إيجاد نوابغ قادرين على تحصيل يعني أو إنتاج معارف جيدة. أيضا في أكثر من كتاب كنت تشكو من، وهذا لا يخلو متخصصون من شكوى من، وهو ضعف الدراسات الأكاديمية الجامعية أو حتى الكتب التأليفية في تخصصهم. يعني أود السؤال عن المسارات التي ترى لها الأولوية في البحث في الحقل الأصولي في الفترة الحالية أو الفترة القادمة اللي لم تأخذ حقها من البحث في ما مضى.
أرجو أني لم يصدر مني تقييم في ضعف الدراسة الأكاديمية، أنا لا أحب هذه التقييمات كذا الشائعة، وربما صدرت لكن أرجو أني لم أصل إلى أن أطلق مثل هذا. أنا أقول هناك يعني ضعف في كثير من الأطاريح، أما أن نقيم المشهد الأكاديمي كذا بعمى في يجحف. أي فالقصد أن هناك يعني ضعف موجود، وطبعا يعني من بواعث هذا الضعف أن كثير أصلا من الملتحقين بالدراسة الأكاديمية يتعامل معها على أنها متطلب للعمل والوظيفة أكثر من كونه شغف معرفي دفعه إلى الدخول في هذه الأكاديميات. ما الذي يحتاجه الحق الأصولي أو غيرها من الحقول؟
نعم، أي ما في مشكلة.
أي أنا أتكلم عن قضية محورية مهمة لا بد من رعايتها، وهي تجاوز قضية الجمع المجرد، يعني جمع المادة دون تحليلها وتفكيكها وقراءتها قراءة منهجية.
جميل.
من السهل أن نقول مثلا آراء فلان، آراء كذا، الآراء الأصولية لفلان، هذا سهل، تقرأ كتابا له إذا كان قد صنفه وتتلقف آراءه من خلال الكتب الأصولية، ترتبها، ثم كالمعتاد يدرس دراسة مقارنة، وغالب دراسة مقارنة مبذولة في الكتب الأكاديمية. جمع الآراء بحد ذاته ليس مشكلا، وإنما الوقوف عنده دون الوصول إلى مرحلة تحليل ذلك الجمع بحيث نخرج بنظرية متكاملة عن ذلك العلم المعين، ما هي الأصول التي من خلالها اتسقت تلك الآراء المفصلة في أحد المسائل. كثير من الدراسات تنحو منح الجمع، هذا أراه يعني قصورا في كثير من الأنحاء، لابد أن نتجاوزه أو نبني عليه دراسات تقصد إلى الكليات، تقصد إلى التحليل ذلك النتاج، البحث في ما يقدم إضافة للحق الأصولي. هناك دراسات مثلا أصولية، يعني الأصول الفقه أو دراسات الأصولية بعدها ليست كهي قبلها، من خلال أنها عالجت كليات معرفية، وليس معالجة كليات مجردة، لا، كليات من خلالها تستطيع أن تقرأ الجزئيات قراءة واعية. أما مجرد الجمع فهذا يعني أرى أنه ينبغي أن يتجاوز إلى ما بعده، لدرجة أن الآن إذا حضرت مثلا مجلس لبعض طلبة العلم المتخصصين في الأصول وغيرهم، ويفكرون مثلا في موضوعات قابلة للدراسة، السؤال المباشر: وش العلم الأصولي الذي لم تدرس آراؤه بعد؟
صار هو النموذج.
أي صار هو إيه؟ فيقول فلان، لا فلان أكيد والله أخذها طالب من طلاب في إحدى الجامعات. لا، السؤال ينبغي أن يكون أكثر تقدما، من جهة مثلا النظر في المصادر الأصولية، تحليلها، تفكيكها، أصل ما يتعلق بالمدارس الأصولية، تتبع هذه الكتب تتبعا موضوعيا. وهذا موجود في رسائل علمية كثيرة متميزة جدا، مثلا يأخذ لك مثلا موضوع المصلحة ويعالجه ويتتبعه في مختلف المصادر، ليس مجرد آراء فلان في المصلحة المعينة، لا، يريد أن يشكل منها نظرية. فهذا مهم جدا في الحقل الأكاديمي أن يراعى. وأيضا قضايا التأثر والتأثير من الأهمية بمكان. يعني لا يهمني الآن أن أعرف رأي فلان، لكن أريد أن أعرف كيف أثر وكيف تأثر هو. هذا الرأي صدر عن تأثره بماذا؟ ثم هذا الرأي هل له أثر على من بعده؟ هذا المصطلح المعين، هذا الرأي المعين، كيف ترحل من عالم إلى آخر، من مدرسة إلى أخرى؟ طبيعي أن تكون هذه الدراسات هي الأقل، لأن الذي يصمد إلى مثل هذه يعني يحتاج أن يمتلك عدة معرفية واسعة يستطيع من خلالها المقارنة وتتبع وترحل مثل هذه المواقف. لكن حضور السؤال من أهم المكان. المهم أن نحضر هذه السؤالات، لا أن يكون القوالب جاهزة فقط. أن حتى هذا موجود حتى عند بعض الذين يقترحون دراسات علمية، يقول لك أنت خذ لك دراسة سابقة مثلا، هو درس في كذا، أنت درس في الموضوع الثاني، أو مثلا درس مثلا آراء فلان في العبادات، أدرس آراءه في المعاملات. هذا لا يشكل فيه، لكن أن يكون ذهن الطالب والباحث الأكاديمي كذا مقولب على مثل هذه الأشياء اليسيرة مشكل. لذلك كل من يسألني من أقراني ونتباحث فيما بيننا ما الموضوع الأصول المناسب، أنا لا أفضل إعطاء الموضوع كذا يعني بسهولة وابتذال، وإنما القصد أنا تأتيني مراسلات بريدية صنع موضوعات أصولية، أنا جوابي واحد وهذا يريحني حتى نسخ الأصل، وهي فيه الكتب الفلانية اقرأها. إذا لم يلح لك سؤال من خلال تلك القراءة فتحتاج إلى إعادة تحصيل أصولي. يعني مثلا اقرأ الإبهاج للسبكي، طيب اقرأ قراءة بقصد الانتفاع وبقصد إيش؟ استثارة المشكلات وسؤالات المعرفة. أنت إذا قرأت كتاب، أنا مثلا مثلت بالإبهاج للسبكي لأن الكتاب ليس كتابا تقليديا، فيه تحقيق وتحرير وتتبع وكذا، فأي ناظر فيه لابد وأن تلوح له مجموعة من السؤالات. فهذه هي الطريقة الفضلة والسبيل الأمثل لاقتناص الموضوعات النوعية.
جميل.
أن تستوحيها من خلال كتب المحققين
ومن خلال قراءاتك الذاتية. يعني ما يكون يعني غالبا إذا جاء الموضوع من الخارج ما يكون عندك الشغف.
صحيح.
الكبير.
صحيح.
طيب لو سألت عن نماذج رسائل جامعية أعجبتك أو أطربتك، ماذا تستحضر
في الحق الأصولي؟
في الأصولي بالتحديد.
والله أنا هذه الأيام أقرأ في رسالة، وربما قررت عنها قريبا، بدون ربما غررت عنها قريبا، وهي رسالة الدكتور محمد بن طارق الفوزان لإخلال بالنقل في المسائل الأصولية، وهو إن كان يعني حصرها في أبواب معينة، طبعا تقع رسالة في ثلاثة أجزاء، وهو إن حصرها في موضوعات معينة، لكن هذه الرسالة يعني تبين لك حقيقة كيف ينبغي أن يكون الاشتغال الأكاديمي في تحرير المسائل ومعالجتها.
جميل.
يعني قضية الإخلال بالنقل من السهل أن تجد مثلا كتاب معين تقول الإخلال بالنقل مثلا، مثلا نأخذ مثلا تشنيف المسامع للزركشي ونجرده جردا سريعا، كل ما نص الزركشي فيه على خلل نخرجه ونجمعه في رسالة، وهذا الخلل ندرس دراسة مقارنة. لا، الدكتور تجاوز هذا إلى أنه هو بتتبعه وتقصيه وموازنته هو الذي يكتشف الخلل دون وساطة علم معين. وهذا التتبع، وهذا القضية الثانية، أنه أولا لم يكن عالة على غيره، وإنما هو استفاد من غيره وأيضا اكتشف الكثير جدا. ربما يكون هو الغالب، الآن نسيت، ربما يكون هو الغالب.
جميل.
على ما مادة الكتاب في قضية الخلل بالنقل. هذا واحد. اثنين، أن هذه الدراسة وإن كانت نموذجية في أبواب معينة من أصول الفقه، إلا أنه استخلص منها ما يشبه أن نقول تأصيلا لموضوع الإخلال بالنقل.
جميل.
يعني هو لما استقرأ هذه الإخلالات
صار فيه تأصيل،
أي طلع لك مثلا كيف الطريق إلى اكتشاف الإخلال بالنقل، فجعلها في قوالب وأوعية.
جميل.
وهكذا، يعني أول الكتاب في تقريبا 200 صفحة، وهو قلق أن يكون بحد ذاته يعني كتاب مستقل. فهذا يعني من باب يعني
نموذج رائع،
أي يعني لحالة إلى أقرب مذكور.
جميل. لعلي أختم بسؤال، وإن كان يعني يمكن أن يستشف جوابه من خلال حديثك، لكن أود جواب مركز عن أهمية أصول الفقه للشخص العادي، للشخص حتى ما أبي أقول المثقف العام، وإنما لأي شخص، قيمة أصول الفقه لأي شخص، وما هو البداية المناسبة لها، سواء كتاب أو درس أو أي شيء.
أهميته بالنسبة له أن يفهم كيف يعني نشأت هذه الفروع الفقهية ولماذا اختلف الفقهاء. هذا القدر بالنسبة لي أراه من الأهمية بمكان أن يشاع ويذاع في عموم الناس. كثير من الناس يجد إشكالية في طبيعة التعامل مع الفقه، ليش اختلفوا أصلا؟ هؤلاء يصدرون عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومع ذلك يختلفوا، ليش؟ هو لم يفهم حقيقة يعني أصول الفقه وحقيقة مناهج الأئمة، وأين يقع اختلافهم وأين يقع وفاقهم واشتراكهم. فأهميته من هذه الحيثية، ولا ينبغي أن يجاوز بالقارئ العام حد هذه الأهمية إلى ما وراء ذلك. أقصد من جهة أنه يفعل المادة الأصولية في قضية اقتناص الأحكام الفقهية وتحصيلها، هذا لا، هذا يحتاج إلى تخصص ويعني إقبال تام. أما القارئ العام، هذا الغرض الأول قلت لك الأهمية، من جهة أن يتفهم طبيعة المشهد الفقهي والسؤال الذي كثيرا ما يلح على عامة الناس، لماذا اختلفوا، أو حتى أحيانا يقول لك والله المشايخ ما عرفنا لهم جادة، مرة يقولون حلال ومرة يقولون حرام في قضايا أصلا هي أصلا من متغيرات العوائد، مما الحكم الفقهي فيها لابد أن يستجد بحسب زمانه وحسب الحالة التي تحتف به. هذا واحد. الأمر الثاني، أن أصول الفقه في كثير من مادته يعين على ما يمكن أن نسميه تمكين المهارة الجدلية، بحيث يستطيع القارئ العام من خلال، لو قدمت له مادة أصولية مناسبة له، يستطيع من خلالها أن يزن كثير من الآراء المنحرفة التي تنسب للشريعة. الآن في كل ناد مفتن، صرنا لا نعاني من وجود مفتين، كل أحد يعني يصمد للكلام في الشريعة والكلام في الفقه أو الاعتقاد أو غير ذلك. لابد أن يكون هناك مناعة عند
المتلقي
العام. هو أصول الفقه يعني يكون، لا أقول هذه المناعة، جزء من هذه المناعة، من جهة أن يعرف يعني مثلا سواء أصول الفقه أو حتى يعني ما يتعلق بالمصطلح الحديث، لو أوجدنا عند المتلقي العام السؤال، مجرد السؤال فقط، يعني ما يتعلق بالربط بين هذا الدليل وهذا المدلول، يعني ربما واحد يتكلم بكلام وينص في أثناء كلامه على أدلة شرعية، ولكن يكون هذا التقرير منحرف، فكيف يفطن هذا؟ هو يرى أن رجلا يقول قال الله قال رسوله، وأنتم تقولون أن هذا الحكم الذي فاه به حكم إيش؟ محرف، ليس شاذ ومخالف الإجماع وما إلى ذلك. فكيف نكون عنده هذه الملكة؟ من خلال تقديم مادة أصولية يعني تقرب له طبيعة جهات العلم، كيف يتم التعامل مع الأحاديث المختلفة المتعارضة، كيف العلماء يعني يلحقون غير المنصوص بالمنصوص، حتى نخرج مثلا من سؤال طيب هل في القرآن نص على تحريم هذا الحكم المعين؟ هو أصلا لو فقه يعني فلسفة الشريعة في بناء أحكامها، وأن منها ما يكون نص ومنه ما يكون حمل على نص، منه ما يكون منصوص منه ما يكون قياس، هو لو فهم أن هناك علة من خلالها نقيس غير المنصوص بالمنصوص لما ورد هذا السؤال، ولا ما وردت هذه أقول يعني هذا الاعتراض الساذج يعني الذي يدل على عدم إلمام أصلا بأوليات علم أصول الفقه.
جميل.
هل هناك كتاب مناسب للمتلقي العام؟ أنا أحب كتاب أبي زهرة أصول الفقه، لكني مع ذلك لا أرى يعني
مناسب
للمتلقي العام، وإن كان لو قرأه وحصل منه يعني 50% منه جيد. ليش كتاب أبو زهرة؟ أن أبو زهرة متضلع من كتب المتقدمين يعني عموم العلماء الأصوليين، فليس هو طارئا على هذا العلم.
جميل.
وميزة أبو زهرة رحمه الله تعالى أنه جمع بين أمرين، المادة المعرفية الموجودة في الكتب الأصولية ودراسته الذاتية للأعلام. يعني هو له كتاب كامل عن أبي حنيفة، وكتاب عن مالك وعن أحمد وابن تيمية والشافعي وابن حزم، وفي هذه الكتب لم يكن مقلدا لمن قبله بحيث يأتي بمعلومات من كتب السير والتراجم والتاريخ، لا، كان يزاوج بين النظر في السير والنظر في نتاج أولئك الأعلام. ثم لما فرغ من تلك السلسلة كتب كتابه في أصول الفقه، فكان هذا الكتاب أشبه بملخص النتاج المعرفي لأولئك الأعلام فيما يتعلق بأصول الفقه. ثم هو تقصد كما ذكرنا آنفا أنه
لغير المتخصصين
طلاب القانون تحديدا، فكان يراعي هذا الجانب في تسهيل العبارة. الكتاب متين لكنه في ذات الوقت أيضا حاول أن يذلل كثيرا من المسائل الأصولية لتتناسب مع غير المتخصص. أضف لذلك أن فيه مباحث ليست موجودة في الكتب الأصولية المدرسية المعروفة، مثل مقاصد الشريعة موجود في هذا الكتاب فصل منه. جميل. ما يتعلق مثلا الكتب الأصولية حينما تبحث دليل القرآن غالبا حد القرآن مسألة البسملة، مسألة حكم القراءة الشاذة، لكن أبو زهرة لا، تكلم عن ما يتناسب مع يعني ذائقة القارئ المعاصر، فتكلم عن مثلا أوجه إعجاز القرآن، خصائص القرآن، فهي تتناسب. وإن كنت أقول أن ما زالت هناك حاجة إلى كتابة أصولية تتناسب مع القارئ العام مستحضرة ذينك الغرضين، اللي هو إيش؟ تفهيم القارئ العام طبيعة الاختلاف الفقهي وكيف التعامل معه، وأيضا تشكيل مناعة أولية يستطيع من خلالها أن يعني يرشد من تلقيه للأحكام الفقهية.
رائع جدا، شكرا جزيلا على اللقاء.
العفو.
وكل التوفيق.
سعدك الله.
نتاج مشاري الحالي ينبئ بباحث رصين ستتسابق أيادي القراء إلى اقتناء كتبه في أي موضوع كانت. شكرا لاستماعكم، وشكر خاص لكل من يتفاعل معنا في وسائل التواصل، ولكل من يشارك الحلقات مع غيره، ولكم جميعا وافر التحايا والقبل.